بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن،
فنواصل درسنا في شرح هذا الكتاب النفيس بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على ما يتعلق بالمسح على الخفين والجوربين. تفضل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يقول المصنف رحمه الله: فصل. يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط: لبسهما بعد كمال طهارة بماء، وسترهما لمحل فرض، وإمكان مشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن، فلو مسح في سفر ثم أقام، أو في حضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. ويجوز المسح على جبيرة إن كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة، وإن جاوزته أو كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها. فإن خاف ضررا تيمم مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة، وإن ظهر بعض محل فرض أو حصل ما يوجب الغسل أو انقضت المدة بطل الوضوء.
هذا المبحث هو يتعلق بمسألة المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. والمسح على الخفين من عقائد أهل السنة والجماعة التي خالفت فيها الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة، فأنكروا المسح على الخفين. والأحاديث الواردة في المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر المعنوي، ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء. فيه 40 حديثا، والمسح على الخفين رخصة من رخص الله عز وجل، رخصة من رخص الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى عزائمه. والخف، ما هو الخف؟ الخف هو ما يلبس على الرجل خاصة من الجلود، أو ما يقوم مقام الجلود من المنسوجات، والمصنوعات التي تستر جميع الرجل مع الكعبين، التي تستر جميع الرجل مع الكعبين. قال المصنف رحمه الله: يجوز المسح على الخفين ونحوهما كالجوربين ونحوهما بسبعة شروط، ثم أورد شروط المسح على الخفين. ولعلي أذكر أو نتذاكر هذه الشروط وإن لم تكن مرتبة. فمن شروط المسح على الخفين أن يكون الخف طاهرا، وهو ما عبر عنه المصنف هنا بقوله: وطهارة عينهما. لا بد أن يكون الخف طاهرا. أما إن كان نجسا فلا يجوز المسح عليه. ما دليل ذلك؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه نعلان، فجاء جبريل فأخبره أن به أذن أو قذر، فخلعهما صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه لا بد من طهارة، أن تكون الطهارة في الخفين، وأنها لو كان بها نجاسة فلا يجوز وضعهما. لكن لو صلى وبها نجاسة وهو لا يعلم، فما حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن بإحدى نعليه قذرا لم يستأنف الصلاة من جديد، بل أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله: وإباحتهما، إباحة الخفين. فإن كان محرما لكسبه محرما لكسبه، كأن يكون مغصوبا أو مسروقا أو محرما لعينه، يكون هذا الجورب محرم لعينه. كما مثل ماذا؟ كأن يكون هذا الجورب من حرير، كأن يكون الجورب من حرير، والحرير بالنسبة للرجل لا يجوز استعماله.
أو من جلد خنزير.
نعم، هذا على سبيل المثال، كأن يكون مثلا من حرير، فلا يصح المسح عليه. في المذهب الحنبلي لا يصح المسح عليه، وفي رواية يصح مع التحريم، يصح المسح مع التحريم، لأن النهي هنا عائد لأمر خارج، كما ذكرنا في درس سابق، من توضأ بماء مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة أو دار مغصوبة، فالمذهب الحنبلي أن الصلاة لا تصح، والصحيح أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم. كذلك من شروط المسح على الخفين إمكان المشي بهما عرفا، كما قال المصنف رحمه الله: وإمكان مشي بهما عرفا. أما إن كان لا يمكن المشي بهما كالزجاج أو الخشب فلا يصح المسح عليهما، فلا بد أن يكون مما يمكن المشي بهما عرفا. كذلك من شروط المسح على الخفين ألا يصف البشرة، ألا يصف البشرة، وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله: عدم وصفهما البشرة، عدم وصفهما البشرة. وهذا هو المذهب الحنبلي، إن هذا هو رأي المذهب، أنه يشترط في المسعى الخفين ألا يصف البشرة، وهو ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، من أنه يشترط في المسعى الخفين ألا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة ويصف لون البشرة فلا يصح المسح عليهما. وسوف ترون أن هناك مسائل فيها خلاف. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم هذا الشرط، وهو أنه يصح المسح على الخفين ولو يصف البشرة، و ورجح هذا فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذهب إلى أنه لا يشترط كونه لا يصف البشر، وبعضهم يعبر بقوله أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون ساترا لمحل الفرض. وعلى هذا اختلف العلماء في الخف المخرق، اختلفوا في الخف المخرق، فمن ذهب إلى عدم هذا الشرط وهو ألا يصف البشر، لا يشترط كونه لا يصف البشرة، قال يصح المسح على الخف المخرط، وقالوا وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة، حيث أنهم كانوا يذهبون في الأسفار وليس عندهم ما عند الناس اليوم من الرفاهية، ويمشون على الأرض، ليست عندهم وسائل الركوب الحديثة مثل اليوم، فكانت خفافهم مخرقة. ومن ذهب إلى الشرط إلى عدم وصف للبشرة قال إذا كان الخرق يسيرا، الخف فيه خرق يسير، فلا يضر ذلك، ما إذا كان الخرق كثيرا فلا. والأحوط في هذا أن يكون الخف لا يصف البشر، وأن يكون ساترا لمحل الفرض. كذلك من الشروط المس على الخفين ثبوتهما بنفسهما، ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، وهذا هو رأي المذهب الحنبلي. يقول فلو ثبت بشده، لو ثبت هذا الخف بشده فلا يجوز المسح عليه، وهذا هو المذهب الحنبلي. عندهم أنه يشترط في هذا يعني في المسعى الخفين أن تثبت بنفسها، ثبوتهما بنفسهما لا بربطهما أو شدهما ليثبتا. والقول الآخر إلى أن هذا لا يشترط، لا يشترط هذا الشرط لعدم الدليل عليه، وهذا هو القول الأقرب. إذا كان الخف يثبت كما هو الواقع الآن بربطة أو بحبل يكون معه من نفس الخف فيسمى خفا، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين إلى أن هذا لا يشترط. الصحيح أنه لا يشترط أن يثبت الخف بنفسه، بل لو كان مع في الخف في نفس الخف حبل أو ربطة تربط بها وتشد بها الخف فلا بأس. كذلك من شروط المسح على الخفين أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. فلو غسل أحد القدمين ثم أدخلهما في الخف أو الجورب ثم غسل الأخرى وأدخلهما فلا يصح، وهذا هو القول الأقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا بد أن يكون اللبس للخف بعد كمال الطهارة، لأنك عندما تغسل مثلا الرجل اليمنى ثم تلبس الخف، هل لبسك للخف الأول بعد كمال الطهارة؟ هل اكتمل وضوءك؟ لا، باقي ما اكتمل وضوء، ليس على كمال الطهارة. فهذا هو القول الأرجح والأحوط في هذا، أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة، إذا تطهر وتوضأ يلبس خفيه بعد ذلك. أما يغسل الرجل اليمنى ثم يدخل الخف ثم يغسل اليسرى ثم يدخل الخف، هذا فيه إخلال، لأن الرجل اليمنى عندما أدخلتها لم تدخلها على كمال الطهارة وما اكتملت طهارته. وهذا هو القول الأرجح، لابد أن يكمل الوضوء، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك من المسائل في هذا فيما يتعلق بمسعى الخفين، لا بد من الخفين أن يكون ثابتا في القدم، أن يكون الخف ثابتا في القدم ولا يسقط مع المشي، لا يسقط مع المشي، ما يكون الخف يتحرك إذا مشيت خلع من رجلك، أن يكون ثابتا. ومتى تبدأ مدة المسح؟ نذكر المسائل، وإذا كان هناك شيء مما بقي ما نبهنا عليه ننبه عليه. متى تبدأ مدة المسح؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. من أهل العلم من قال تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. ومن أهل العلم من قال تبدأ المدة من أول اللبس، من أول لبسك لهذا الخف، تبدأ المدة. والقول الراجح أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. مثاله وبالمثال يتضح المقال. إذا توضأ الإنسان وأدخل الخفين فإنه يصلي بتلك الطهارة، فإذا انتقض وضوءه وتطهر الطهارة بعد انتقاض الوضوء فمن ذلك الوقت يبدأ بمدة المسح إلى يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. مثلا جاء إلى صلاة الفجر، توضأ قبل الفجر ولبس خفيه وبقي على طهارة إلى صلاة الظهر، وفي الظهر أحدث توضأ ومسح على خفيه. من متى تبدأ المدة؟ من الفجر ولا من الظهر؟ تبدأ من الظهر، من أول مسح بعد الحدث. هذا هو القول الصحيح عند أهل العلم، أنه يكون من أول مسح بعد الحدث، لأن هناك قال تبدأ من أول اللبس، ولكن الصحيح هو ما رجحه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، كلهم رجحوا ذلك. نعم، على روايتين كما يكره أن تؤتى عزائم. ويقول أن هناك رواية كما يكره أن تؤتى مع معصيته. جزاك الله خير، ولعله يراجع. كذلك من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين أنه يجوز المسح على الجوربين، يجوز المسح على الجوربين. وما هو الجورب؟ الجورب هو ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى الخفين. كذلك قول المصنف رحمه الله فيمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، وهو مسافر سفر قصر لم يعص الله به ثلاثة بلياليهن. هذا الشرط وهو السفر، قوله فيمسح مقيم وعاصم بسفره. السفر ينقسم إلى قسمين، سفر مباح كمن يسافر للعلاج مثلا، العلاج يحتاج إليه أو لعلم يحتاجه كذلك، فإذا كان إلى بلاد الكفار كأن يكون هذا العلم لا يوجد إلا في تلك البلدان والأمة بحاجة إليه، فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. أما إذا كان السفر محرما يعني يسافر إلى بلاد الكفار ليعاقر الحرام وليفعل الحرام وهو ناو بسفره ذلك، فهل سفر المعصية تستباح به الرخص أم لا؟ اختلف أهل العلم على قولين. المذهب الحنبلي يقولون لا بأس بأخذه بالرخص ما دام أنه سفر، ما دام أنه مسافر ولو كان عاصيا، على قول فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوم وليلة، وقول آخر عند الشافعية أن المسافر سفر معصية ليس له أن يأخذ بالرخص. وعندهم قاعدة قالوا الرخص لا تستباح بالمعاصي، فيقولون من كان ذاهبا لمعصية فلا نتعاون معه، فلا يتعاون معه على المعصية ويأخذ بالرخص الشرعية ويدخل في هذا الفطر للمسافر وغير ذلك. لكن الشرع الإسلامي أطلق السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يحدد إذا كان هذا المسافر ذاهب المعصية ما دام أنه في دائرة الإسلام فإن العاصي لا يأخذ بهذه الرخصة وهي المسعى الخفين. ولكل من أهل العلم اجتهاده في هذه المسألة، ولعل القول الأقرب أنه حتى صاحب المعصية أنه لا مانع أن يأخذ بتلك الرخصة بالمسعى الخفين. قد يكون عنده معصية لكنه يصلي وفي دائرة الإسلام، فالقول بأنه لا يأخذ بالرخص يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. كذلك وهذا هو القول الصحيح كما قلنا أن السفر لا يمنع من الرخص، لا يمنع من الرخص الشرعية. كذلك من المسائل في المسعى على الخفين وعلى الجوربين أنه إذا مسح على الجوربين وعلى النعل، معه نعل خفين ونعل، مسح عليهما فخلع النعل فإنه يبطل المسح، يبطل الوضوء. وكذلك من المسائل التي تتعلق بالمسح على الخفين، ما هي الشروط، ما هي نواقض المسعى على الخفين؟ نواقض المسعى على الخفين والتي يبطل بها المسعى على الخفين هذه كذلك مما حصل فيها الخلاف. فمثلا تمام المده تمام المدة. على المذهب الحنبلي إذا انتهت المدة بطل المسعى الخفين التي هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بطل المسح على الخفين. وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يبطل المسح على الخفين، لا يبطل المسح على الخفين بتمام المدة. وكذلك من المسائل التي يبطل بها المس إذا حصل ما يوجب الغسل فإنه يجب خلع الخفين ولا يجوز المسح عليهما. مثلا حدث أكبر جنابة أو جماع فإن هذا يبطل المسح على الخفين، لحديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم إلا من جنابة، إلا من جنابة. ما صفة المس على الخفين؟ صفة المس على الخفين أن يدخل الإنسان يده في الماء ثم يضع يده اليمنى من فوق أصابع القدم من فوق أصابع القدم، وقال بعض أهل العلم واليسرى على العرقوب ثم يجر اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الساق. وهذا قال به شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، هذه الصفة قال بها شيخنا الشيخ. واضح الصفة هذه المشايخ، يضع اليمنى على أطراف الأصابع واليسرى مع العرقوب، اليد اليسرى على العرقوب ثم يجر اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الساق، اليمنى من أعلى واليسرى مع العرقوب ليس أسفل الخف، أسفل الخف جاء فيه النهي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. هذه الصفة قال بها شيخنا رحمه الله. وقال أكثر أهل العلم أن المسح يكون لظاهر القدم ويكفي، لظاهر القدم ويكفي. والمسح على الخفين رخصة والمشقة تجلب التيسير. كذلك من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين إذا كان للشخص خف أعلى يصلح للمسح عليه وخف أسفل لا يصلح للمسح عليه، كأن يكون شفاف، فالمسح يكون على ماذا؟ يكون على الخف الأعلى. إذا كان له خف أعلى أو خف أسفل لا يصلح للمسح عليه أو يكون مشققا فيه شقوق كثيرة أو شفافا على رأي المذهب يرى منه لون البشرة، وخف أعلى ساتر، فالمسح يكون على الأعلى. كذلك إذا لبسهما معا، أن يلبسهما معا ويلبس الثاني قبل أن يحدث وقبل أن يمسح على الأسفل، واضح؟ لبس الخف أو الجورب الأسفل ولبس الجورب الثاني قبل أن يحدث وقبل أن يمسح على الأسفل، يعني توضى مثلا ولبس الخف وجاء الظهر وما أحدث ولبس خف آخر ما أحدث وما مسح على الخف الأول، فهل له أن يمسح على الخف الثاني؟ له أن يمسح على الخف الثاني، نعم، كل منهما صالح للمس على الأعلى، وله أن يمسح على الأسفلين. هذه من المسائل متعلقة بالمسح على الخفين. كذلك قال المصنف رحمه الله: فلو مسح في سفر ثم أقام، أو في حضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المس، لم يزد على مسح مقيم، لم يزد على مسح مقيم. وهذه قاعدة عند بعض الفقهاء، أنه إذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر، فإذا مسح وهو مقيم ثم سافر، أو وهو مسافر ثم أقام، فإنه يمسح مسح مقيم، فإنه يمسح مسح مقيم. إلا في مسألتين ذكرها بعض أهل العلم، وهي إذا أحدث وهو مقيم ولم يمسح، إذا أحدث وهو مقيم لبس الخف وأحدث لكنه ما مسح، إلا في السفر فله مسح 3 أيام بلياليهم، لأنه ما ابتدأ المسح إلا في السفر، لأنه لم يبتدئ المسح إلا في السفر. وإذا مسح وهو مسافر المسألة الثانية إن شاء الله أراجعها، نعم. كذلك رأي شيخنا رحمه الله في خلع الخف قبل تمام المدة، بعض الفقهاء ذكر أن من مبطلات المس على الخفين خلع الخف، لو خلع خفه قبل تمام المدة لم يجز له المسح عليهما إلا بعد لبسه على طهارة، وهذا هو ما رجحه شيخنا رحمه الله، قال: فإن خلع الخفين، يقول الشيخ رحمه الله، قبل كمال، إن خلع الخفين قبل كمال المدة لم يجز له المسح عليهما إلا بعد لبسه على طهارة، ويستأنف المدة من جديد، ويستأنف المدة من جديد. هذا هو ما رجحه شيخنا رحمه الله في هذه المسألة، مع أن من أهل العلم من له رأي آخر، فقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا خلع الخفين وهو ما يزال على الطهارة الأولى، التي لبس عليها الخف. انتبه لهذا هذا الفرق. إذا خلع الخفين وهو ما يزال على الطهارة الأولى التي لبس عليها الخف، مثلا توضأ ولبس الخف وباقي ما مسح على الخف، خلع خفه، على رأي الشيخ بن باز لا تنتقض الطهارة ما دام أنه لم يمسح على الخف. أما إذا خلعهما بعد الطهارة التي بعد الحدث فإن طهارته تنتقض طهارة. ويرى أيضا سماحة الشيخ ابن باز أن الطهارة تنتقض بانتهاء مدة المسح، كذلك يرجح الشيخ رحمه الله الشيخ ابن باز أن الطهارة تنتقض بانتهاء مدة المسح. قال المصنف رحمه الله: ويجوز المسح على جبيرة إن كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة. كذلك يجوز المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة وهي التي توضع على القدم أو على أي موضع من مواضع البدن مثل الآن اللصوق اللصقات أو نحو ذلك، إما على جرح أو على كسر، وقد تكون من خشب. والمسح على الجبيرة تكون في الذراع كذلك أو في الأصبع، ولا بد لها من شروط كذلك، لا بد لها من شروط. أولا أن يحتاج إلى وضعها، أن يحتاج إلى وضع الجبيرة. أما إذا كان لا يحتاج إلى وضعها فلا يجوز. كذلك ألا تتعدى قدر الحاجة، وألا تتجاوز قدر الحاجة. أما إذا تجاوز قدر الحاجة فلا. المسح على الجبيرة مما كثر فيه الخلاف عند أهل العلم، مما كثر فيه الخلاف، فجمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية وفقهاء الحنابلة يرون المسح على الجبيرة، يرون المسح على الجبيرة. وقول عند الشافعية واختاره القاضي أبو الطيب أنه لا يمسح على الجبيرة، لأن الأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة ضعيفة جدا. وهذا القول قال به ابن حزم الظاهري، قال: ولا يشرع المسح على الجبيرة. كذلك نقل عن الشعبي رحمه الله، قال الشيخ الألباني وهو الحق، الشيخ الألباني يرجح عدم المسح على الجبيرة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: الذي يتبين لي ضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقال البيهقي رحمه الله: ولا يصح في هذا الباب شيء، أي في المسح على الجبيرة. ومذهب أهل الظاهر سقوط الغسل والمسح، ولم يذكر التيمم، أسقط الغسل وأسقط المسح على الجبيرة وكذلك التيمم. من قال بأن الأحاديث ضعيفة وهو ما يرجح كذلك الشيخ زيد والشيخ أحمد فيما أذكر الشيخ علي. نعم يرون أحاديث المسعى الجبيرة ضعيفة. قالوا يجمع المتوضئ بين المسعى الجبيرة وبين التيمم من باب الاحتياط، ما داموا أن الأحاديث ضعيفة يقولون، فالأحوط له أن يجمع بين المسعى الجبيرة وبين التيمم. والجمهور من أهل العلم وهو ما يرجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين يرون أن الأحاديث الواردة في المسعى الجبيرة وإن كانت ضعيفة لكن بمجموعها ترتقي إلى الحسن لغيره، فيرون أنه يمسح على الجبيرة وأن هذه الأحاديث بمجموعها يعمل بها. فمن أراد أن طلبة العلم بحث ورأى ذلك وترجح له ذلك وأن الأحاديث بمجموعها ترتقي فيمسح، أما من رأى في نفسه شيء وأراد أن يحتاط وأراد أن يجمع بين المسح على الجبيرة وبين التيمم فلا بأس. كذلك من المسائل المسح على الجبيرة وهو ما يتعلق بالفرق، ما يتعلق بالجبيرة أن المسح على الجبيرة يكون بقدر الجرح ولا يزيد، فإن زاد فغطى جزءا صحيحا على رأي من يرى المسح، إن زاد فغطى جزءا صحيحا فإنه يتيمم على الزائد الذي زاده في الجبيرة. البعض يكون جرحه يسير ويجعل له ربطة ما شاء الله على القدم كامل، يقول فإنه يتيمم على الزائد إلا إذا كانت الزيادة يسيرة يحتاج الربط والشد إليها، إن كانت زيادة من أجل الربط والشد على القدم فلا حرج يمسح عليها على هذه الزيادة. وإذا كان المسح يضر بهذا الإنسان على هذه الجبيرة، حتى المسح البعض قد لا يستطيع مسح، يعني يكون هناك ربطة ليست جبيرة قوية، ربطة من الشاش ويخشى من الماء، فإنه إن كان لا يستطيع المسح فإنه يتيمم عن ذلك العضو، فإنه يتيمم عن ذلك العضو الذي لا يستطيع أن يمسح عليه، يتيمم عن ذلك العضو. ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟ المسح على الجبيرة هل يشترط له اللبس على طهارة؟ هذا المذهب هنا يقول إن كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها، هذا خلاف الصواب. الصواب أن الجبيرة لا يشترط لها الوضع على طهارة بخلاف المسعى الخفين، لأن الإنسان لا سمح الله قد يحصل له حادث ويؤتى به في وضع لا يعلمه إلا الله، إما كسور، هل نقول لا اذهبوا خليه يتوضا وبعدين لبسوا الجبيرة؟ لا، هذا فيه. فلا يشترط في المسعى على الجبيرة أن تكون على طهارة على القول الصحيح، أما الخف فلا بد أن يكون على طهارة. الأمر الثاني أن المس على الخفين له مدة معينة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن المسافر. أما المس على الجبيرة فليس له مدة معينة، ليس له مدة معينة. الأمر الثالث، المس على الجبيرة يمسح عليها في الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. أما المس على الخفين فيمسح عليها في الحدث الأصغر فقط، أما الجنابة فلا بد من خلع الخف والاغتسال. الأمر الرابع أن الجبيرة لا تختص بعضوين، بقدمين مثل المس على الخفين، فلا، قد يكون هناك أكثر من عضو يجعل عليه جبيرة بخلاف المس على الخفين. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ المس على الجبيرة لا يختص بعضو واحد أو بعضوين، أو فقد يكون هذا المصاب له أكثر من موضع من بدنه فيه جبيرة، قد تكون أرجله كلها مكسرة، قد تكون عنده جروح في يديه، بخلاف المس على الخفين فيختص بعضوين بقدمين. الأمر الخامس أو السادس، الخامس، المسح على الجبيرة، المس على الجبيرة عزيمة، والمسح على الخفين رخصة، فأنت لست ملزما أن تلبس الخفين، هذه رخصة، لكن الجبيرة عزيمة مضطر إلى ذلك. كذلك المس على الخفين يكون على ظاهر الخف، على ظاهر الخف، أما الجبيرة فيمسح عليها كلها إذا كانت على عضو. هذه بعض الفروقات المتعلقة بالمس على الجبيرة، ونكتفي بهذا القدر. الشيخ السعدي رحمه الله من باب الفائدة لا يرى المس، لا يرى أن المس على الخفين، يرى أنه لا ينتقض بالخلع ولا بتمام المدة، كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، منهم من قال أنه لا يمسح على الجبيرة ولا يتيمم وليس عليه شيء. نعم، لا أذكر كلام الشيخ. انتهى مدة المسح، يعني يوم وليلة مثلا، إذا بدأت المدة من الفجر اليوم، فيوم وليلة بانتهاء اليوم الثاني الفجر، إذا انتهت المدة يكون خرص، يجب عليك أن تعيد المس، تخلع وتمسح.
لا يا شيخ، مثلا أحدث الظهر بدأت مدة المسح عنده ولا؟
نعم،
من اليوم الثاني الظهر انتهت المدة.
نعم،
لم يحدث، هل يصلي؟
بس قد مسح الظهر ولا لا؟
مسح مثلا قبل الظهر.
أيوة، قبل الظهر
ما زال في المدة، هل يصلي بهما العصر والمغرب؟
لا، إذا انتهت المدة اليوم الثاني، انتهت المدة يوم وليلة، خلاص. على رأي المذهب الحنبلي وما رجحه الشيخ بن باز والشيخ أحمد، انتقض المسح، لابد أن يخلع الخف.
ما يبغى يمسح، ما يبغى يمسح، هو ما زال على طهارة، هل يصلي بهم العصر والمغرب؟
لا، أنا أقول لك إذا انتهت المدة انتقض المسح على الخف هذا،
يعني لابد من الوضوء.
أيوه، لابد من وضوء.
النية،
نعم، الأعمال بالنية، المسعى الخف نعم طهارة هذا يختلف. إن كان هو يستطيع أنه يمسح فلابد يمسح، أما إن كان إنسان مثلا ما يستطيع يمسح ولا إما تكون يديه مكسرة أو مريض أو مشلول فهذا ييممه، يجوز له أن ييممه. يمسح بالرجل الباقية. نعم. وصلى الله وسلم على
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
فنواصل درسنا في شرح هذا الكتاب النفيس بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على ما يتعلق بالمسح على الخفين والجوربين. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يقول المصنف رحمه الله: فصل. يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط: لبسهما بعد كمال طهارة بماء، وسترهما لمحل فرض، وإمكان مشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن، فلو مسح في سفر ثم أقام أو في حضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. ويجوز المسح على جبيرة إن كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة، وإن جاوزته أو كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها. فإن خاف ضررا تيمم مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة، وإن ظهر بعض محل فرض أو حصل ما يوجب الغسل أو انقضت المدة بطل الوضوء.
هذا المبحث هو يتعلق بمسألة المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. والمسح على الخفين من عقائد أهل السنة والجماعة التي خالفت فيها الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة، فأنكروا المسح على الخفين. والأحاديث الواردة في المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر المعنوي، ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء. فيه 40 حديثا، والمسح على الخفين رخصة من رخص الله عز وجل، رخصة من رخص الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. والخف، ما هو الخف؟ الخف هو ما يلبس على الرجل خاصة من الجلود، أو ما يقوم مقام الجلود من المنسوجات، والمصنوعات التي تستر جميع الرجل مع الكعبين، التي تستر جميع الرجل مع الكعبين. قال المصنف رحمه الله: يجوز المسح على الخفين ونحوهما كالجوربين ونحوهما بسبعة شروط، ثم أورد شروط المسح على الخفين. ولعلي أذكر أو نتذاكر هذه الشروط وإن لم تكن مرتبة. فمن شروط المسح على الخفين أن يكون الخف طاهرا، وهو ما عبر عنه المصنف هنا بقوله: وطهارة عينهما. لا بد أن يكون الخف طاهرا. أما إن كان نجسا فلا يجوز المسح عليه. ما دليل ذلك؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه نعلان، فجاء جبريل فأخبره أن به أذى أو قذر، فخلعهما صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه لا بد من طهارة، أن تكون الطهارة في الخفين، وأنها لو كان بها نجاسة فلا يجوز وضعهما. لكن لو صلى وبها نجاسة وهو لا يعلم، فما حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن بإحدى نعليه قذر لم يستأنف الصلاة من جديد، بل أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني من شروط المس على الخفين أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله وإباحتهما، إباحة الخفين. فإن كان محرما لكسبه، محرما لكسبه، كأن يكون مغصوبا أو مسروقا أو محرما لعينه، يكون هذا الجورب محرم لعينه، كما مثل ماذا؟ كأن يكون هذا الجورب من حرير، كأن يكون الجورب من حرير، والحرير بالنسبة للرجل لا يجوز استعماله.
أو من جلد خنزير.
نعم، هذا على سبيل المثال، كأن يكون مثلا من حرير، فلا يصح المسح عليه. في المذهب الحنبلي لا يصح المسح عليه، وفي رواية يصح مع التحريم، يصح المسح مع التحريم، لأن النهي هنا عائد لأمر خارج، كما ذكرنا في درس سابق، من توضأ بماء مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة أو دار مغصوبة، فالمذهب الحنبلي أن الصلاة لا تصح، والصحيح أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم. كذلك من شروط المس على الخفين إمكان المشي بهما عرفا، كما قال المصنف رحمه الله وإمكان مشي بهما عرفا. أما إن كان لا يمكن المشي بهما كالزجاج أو الخشب فلا يصح المسح عليهما، فلا بد أن يكون مما يمكن المشي بهما عرفا. كذلك من شروط المس على الخفين ألا يصف البشرة، ألا يصف البشرة، وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله عدم وصفهما البشرة، عدم وصفهما البشرة. وهذا هو المذهب الحنبلي، إن هذا هو رأي المذهب، أنه يشترط في المسعى الخفين ألا يصف البشرة، وهو ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، من أنه يشترط في المسعى على الخفين ألا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة ويصف لون البشرة فلا يصح المسح عليهما. وسوف ترون أن هناك مسائل فيها خلاف. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم هذا الشرط، وهو أنه يصح المسح على الخفين ولو يصف البشرة. ورجح هذا فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذهب إلى أنه لا يشترط كونه لا يصف البشر، وبعضهم يعبر بقوله أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون ساترا لمحل الفرض. وعلى هذا اختلف العلماء في الخف المخرق، اختلفوا في الخف المخرق، فمن ذهب إلى عدم هذا الشرط وهو أن لا يصف لا يشترط كونه لا يصف البشرة، قال يصح المسح على الخف المخرق، وقالوا وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة، حيث أنهم كانوا يذهبون في الأسفار وليس عندهم ما عند الناس اليوم من الرفاهية، ويمشون على الأرض، ليست عندهم وسائل الركوب الحديثة مثل اليوم، فكانت خفافهم مخرقة. ومن ذهب إلى الشرط إلى عدم وصف للبشرة قال إذا كان الخرق يسيرا، الخف فيه خرق يسير فلا يضر ذلك، ما إذا كان الخرق كثيرا فلا. والأحوط في هذا أن يكون الخف لا يصف البشر، وأن يكون ساترا لمحل الفرض. كذلك من شروط المسعى على الخفين ثبوتهما بنفسهما، ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، وهذا هو رأي المذهب الحنبلي. يقول فلو ثبت بشده، لو ثبت هذا الخف بشده فلا يجوز المسح عليه، وهذا هو المذهب الحنبلي. عندهم أنه يشترط في هذا يعني في المسعى على الخفين أن تثبت بنفسها، ثبوتهما بنفسهما لا بربطهما أو شدهما ليثبتا. والقول الآخر إلى أن هذا لا يشترط، لا يشترط هذا الشرط لعدم الدليل عليه، وهذا هو القول الأقرب. إذا كان الخف يثبت ك كما هو الواقع الآن بربطة أو بحبل يكون معه من نفس الخف فيسمى خفا، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين، إلى أن هذا لا يشترط. الصحيح أنه لا يشترط أن يثبت الخف بنفسه، بل لو كان مع في الخف في نفس الخف حبل أو ربطة تربط بها وتشد بها الخف فلا بأس. كذلك من شروط المسح على الخفين أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة، فلو غسل أحد القدمين ثم أدخلهما في الخف أو الجورب ثم غسل الأخرى وأدخلهما فلا يصح، وهذا هو القول الأقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلا بد أن يكون اللبس للخف بعد كمال الطهارة، لأنك عندما تغسل مثلا الرجل اليمنى ثم تلبس الخف، هل لبسك للخف الأول بعد كمال الطهارة؟ هل اكتمل وضوءك؟ لا، هذه ما اكتمل وضوء، ليس على كمال الطهارة. فهذا هو القول الأرجح والأحوط في هذا، أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة، إذا تطهر وتوضأ يلبس خفيه بعد ذلك. أما يغسل الرجل اليمنى ثم يدخل الخف ثم يغسل اليسرى ثم يدخل الخف هذا فيه إخلال، لأن الرجل اليمنى عندما أدخلتها لم تدخلها على كمال الطهارة وما اكتملت طهارته، وهذا هو القول الأرجح. لابد أن يكمل الوضوء، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك من المسائل في هذا فيما يتعلق بمسعى الخفين، لا بد من الخفين أن يكون ثابتا في القدم، أن يكون الخف ثابتا في القدم ولا يسقط مع المشي، لا يسقط مع المشي، ما يكون الخف يتحرك إذا مشيت انخلع من رجلك، أن يكون ثابتا. ومتى تبدأ مدة المسح؟ لنذكر المسائل، وإذا كان هناك شيء مما بقي ما نبهنا عليه ننبه عليه. متى تبدأ مدة المسح؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. من أهل العلم من قال تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، ومن أهل العلم من قال تبدأ المدة من أول اللبس، من أول لبسك لهذا الخف، تبدأ المدة. والقول الراجح أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. مثاله، وبالمثال يتضح المقال. إذا توضأ الإنسان وأدخل الخفين فإنه يصلي بتلك الطهارة، فإذا انتقض وضوءه وتطهر الطهارة بعد انتقاض الوضوء فمن ذلك الوقت يبدأ بمدة المسح إلى يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. مثلا جاء إلى صلاة الفجر، توضأ قبل الفجر ولبس خفيه وبقي على طهارة إلى صلاة الظهر، وفي الظهر أحدث، توضأ ومسح على خفيه. من متى تبدأ المدة؟ من الفجر ولا من الظهر؟ تبدأ من الظهر، من أول مسح بعد الحدث. هذا هو القول الصحيح عند أهل العلم، أنه يكون من أول مسح بعد الحدث، لأن هناك قال تبدأ من أول اللبس، ولكن الصحيح هو ما رجحه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، كلهم رجحوا ذلك. نعم، على روايتين كما يكره أن تؤتى عزاء. ويقول أن هناك رواية كما يكره أن تؤتى مع معصيته. جزاك الله خير، ولعله يراجع. كذلك من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين أنه يجوز المسح على الجوربين، يجوز المسح على الجوربين. وما هو الجورب؟ الجورب هو ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى الخفين. كذلك قول المصنف رحمه الله فيمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، وهو مسافر سفر قصر لم يعص الله به ثلاثة بلياليهن. هذا الشرط وهو السفر، قوله فيمسح مقيم وعاصم بسفره، السفر ينقسم إلى قسمين: سفر مباح كمن يسافر للعلاج مثلا، لعلاج يحتاج إليه أو لعلم يحتاجه كذلك، فإذا كان إلى بلاد الكفار كأن يكون هذا العلم لا يوجد إلا في تلك البلدان والأمة بحاجة إليه، فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. أما إذا كان السفر محرما كأن يسافر إلى بلاد الكفار ليعاقر الحرام وليفعل الحرام وهو ناو بسفره ذلك، فهل سفر المعصية تستباح به الرخص أم لا؟ اختلف أهل العلم على قولين. المذهب الحنبلي يقولون لا بأس بأخذه بالرخص ما دام أنه سفر، ما دام أنه مسافر ولو كان عاصيا، على قول فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوم وليلة، وقول آخر عند الشافعية أن المسافر سفر معصية ليس له أن يأخذ بالرخص، وعندهم قاعدة قالوا الرخص لا تستباح بالمعاصي، فيقولون من كان ذاهبا لمعصية فلا نتعاون معه، فلا يتعاون معه على المعصية ويأخذ بالرخص الشرعية ويدخل في هذا الفطر للمسافر وغير ذلك. لكن الشرع الإسلامي أطلق السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يحدد إذا كان هذا المسافر ذاهب المعصية، ما دام أنه في دائرة الإسلام فإن العاصي لا يأخذ بهذه الرخصة وهي المسعى الخفين، ولكل من أهل العلم اجتهاده في هذه المسألة، ولعل القول الأقرب أنه حتى صاحب المعصية أنه لا مانع أن يأخذ بتلك الرخصة بالمسعى الخفين. قد يكون عنده معصية لكنه يصلي وفي دائرة الإسلام، فالقول بأنه لا يأخذ بالرخص يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. كذلك، وهذا هو القول الصحيح كما قلنا، أن السفر لا يمنع من الرخص، لا يمنع من الرخص الشرعية. كذلك من المسائل في المسعى الخفين وعلى الجوربين أنه إذا مسح على الجوربين وعلى النعل، معه نعل خفين ونعل، مسح عليهما فخلع النعل فإنه يبطل المسح، يبطل الوضوء. وكذلك من المسائل التي تتعلق بالمسح على الخفين، ما هي الشروط، ما هي النواقض المسح على الخفين؟ نواقض المسح على الخفين والتي يبطل بها المسح على الخفين، هذه كذلك مما حصل فيها الخلاف، مما حصل فيها الخلاف. فمثلا تمام المدة، تمام المدة على المذهب الحنبلي إذا انتهت المدة بطل المسح على الخفين التي هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بطل المسح على الخفين. وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يبطل المسح على الخفين، لا يبطل المسح على الخفين بتمام المدة. وكذلك من المسائل التي يبطل بها المسح إذا حصل ما يوجب الغسل، فإنه يجب خلع الخفين ولا يجوز المسح عليهما. مثلا أحدث حدث أكبر جنابة أو جماع، فإن هذا يبطل المسح على الخفين، لحديث صفوان بن عسان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم إلا من جنابة، إلا من جنابة. ما صفة المس على الخفين؟ صفة المس على الخفين أن يدخل الإنسان يده في الماء ثم يضع يده اليمنى من فوق أصابع القدم، من فوق أصابع القدم. وقال بعض أهل العلم واليسرى على العرقوب، ثم يجر اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الساق. وهذا قال به شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، هذه الصفة قال بها شيخنا الشيخ. واضح الصفة هذه المشايخ، يضع اليمنى على أطراف الأصابع واليسرى مع العرقوب، اليد اليسرى على العرقوب ثم يجر اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الساق، اليمنى من أعلى واليسرى مع العرقوب، ليس أسفل الخف، أسفل الخف جاء فيه النهي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. هذه الصفة قال بها شيخنا رحمه الله. وقال أكثر أهل العلم أن المسح يكون لظاهر القدم ويكفي، لظاهر القدم ويكفي. والمسح على الخفين رخصة والمشقة تجلب التيسير. كذلك من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين إذا كان للشخص خف أعلى يصلح للمسح عليه، وخف أسفل لا يصلح للمسح عليه، كأن يكون شفاف. فالمسح يكون على ماذا؟ يكون على الخف الأعلى. إذا كان له خف أعلى أو خف أسفل لا يصلح المسح عليه، أو يكون مشققا فيه شقوق كثيرة، أو شفافا على رأي المذهب يرى منه لون البشرة، وخف أعلى ساتر، فالمسح يكون على الأعلى. كذلك إذا لبسهما معا، أن يلبسهما معا ويلبس الثاني قبل أن يحدث وقبل أن يمسح على الأسفل، واضح؟ لبس الخف أو الجورب الأسفل ولبس الجورب الثاني قبل أن يحدث وقبل أن يمسح على الأسفل، يعني توضأ مثلا ولبس الخف وجاء الظهر وما أحدث ولبس خف آخر، ما أحدث وما مسح على الخف على الخف الأول، فهل له أن يمسح على الخف الثاني؟ له أن يمسح على الخف الثاني، نعم، كل منهما صالح للمس على الأعلى، وله أن يمسح على الأسفلين. هذه من المسائل متعلقة بالمسح على الخفين. كذلك قال المصنف رحمه الله: فلو مسح في سفر ثم أقام، أو في حضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح مقيم، لم يزد على مسح مقيم. وهذه قاعدة عند بعض الفقهاء، أنه إذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر، فإذا مسح وهو مقيم ثم سافر، أو وهو مسافر ثم أقام، فإنه يمسح مسح مقيم، فإنه يمسح مسح مقيم. إلا في مسألتين ذكرها بعض أهل العلم، وهي إذا أحدث وهو مقيم ولم يمسح، إذا أحدث وهو مقيم لبس الخف وأحدث لكنه ما مسح، إلا في السفر فله مسح 3 أيام بلياليهم، لأنه ما ابتدأ المسح إلا في السفر، لأنه لم يبتدئ المسح إلا في السفر. وإذا مسح وهو مسافر المسألة الثانية إن شاء الله أراجعها، نعم. كذلك رأي شيخنا رحمه الله في خلع الخف قبل تمام المدة، بعض الفقهاء ذكر أن من مبطلات المس على الخفين خلع الخف، لو خلع خفه قبل تمام المدة لم يجز له المسح عليهما إلا بعد لبسه على طهارة، وهذا هو ما رجحه شيخنا رحمه الله. قال: فإن خلع الخفين، يقول الشيخ رحمه الله، قبل كمال، إن خلع الخفين قبل كمال المدة لم يجز له المسح عليهما، إلا بعد لبسه على طهارة ويستأنف المدة من جديد، ويستأنف المدة من جديد. هذا هو ما رجحه شيخنا رحمه الله في هذه المسألة، مع أن من أهل العلم من له رأي آخر فقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إذا خلع الخفين وهو ما يزال على الطهارة الأولى التي لبس عليها الخف، انتبه لهذا هذا الفرق، إذا خلع الخفين وهو ما يزال على الطهارة الأولى التي لبس عليها الخف، مثلا توضأ ولبس الخف وباقي ما مسح على الخف، خلع خفه، على رأي الشيخ بن باز لا تنتقض الطهارة ما دام أنه لم يمسح على الخف. أما إذا خلعهما بعد الطهارة التي بعد الحدث فإن طهارته تنتقض، تنتقض طهارته. ويرى أيضا سماحة الشيخ ابن باز أن الطهارة تنتقض بانتهاء مدة المسح، كذلك يرجح الشيخ رحمه الله الشيخ ابن باز أن الطهارة تنتقض بانتهاء مدة المسح. قال المصنف رحمه الله ويجوز المسح على جبيرة إن كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة، كذلك يجوز المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة وهي التي توضع على القدم أو على أي موضع من مواضع البدن مثل الآن اللصوق اللصقات أو نحو ذلك، إما على جرح أو على كسر، وقد تكون من خشب. والمسح على الجبيرة تكون في الذراع كذلك أو في الأصبع، ولا بد لها من شروط كذلك، لا بد لها من شروط. أولا أن يحتاج إلى وضعها، أن يحتاج إلى وضع الجبيرة، أما إذا كان لا يحتاج إلى وضعها فلا يجوز. كذلك ألا تتعدى قدر الحاجة وألا تتجاوز قدر الحاجة. أما إذا تجاوز قدر الحاجة فلا. المسح على الجبيرة مما كثر فيه الخلاف عند أهل العلم، مما كثر فيه الخلاف، فجمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية وفقهاء الحنابلة يرون المسح على الجبيرة، يرون المسح على الجبيرة، وقول عند الشافعية واختاره القاضي أبو الطيب أنه لا يمسح على الجبيرة، لأن الأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة ضعيفة جدا. وهذا القول قال به ابن حزم الظاهري، قال ولا يشرع المسح على الجبيرة. كذلك نقل عن الشعبي رحمه الله، قال الشيخ الألباني وهو الحق، الشيخ الألباني يرجح عدم المسعى الجبيرة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: الذي يتبين لي ضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقال البيهقي رحمه الله: ولا يصح في هذا الباب شيء، أي في المسعى الجبيرة. ومذهب أهل الظاهر سقوط الغسل والمسح، ولم يذكر التيمم، أسقط الغسل وأسقط المسح على الجبيرة وكذلك التيمم. من قال بأن الأحاديث ضعيفة، وهو ما يرجح كذلك الشيخ زيد والشيخ أحمد فيما أذكر الشيخ علي، نعم، يرون أحاديث المسح على الجبيرة ضعيفة، قالوا يجمع المتوضئ بين المسح على الجبيرة وبين التيمم من باب الاحتياط، ما داموا أن الأحاديث ضعيفة يقولون، فالأحوط له أن يجمع بين المسح على الجبيرة وبين التيمم. والجمهور من أهل العلم، وهو ما يرجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، يرون أن الأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة وإن كانت ضعيفة لكن بمجموعها ترتقي إلى الحسن لغيره، فيرون أنه يمسح على الجبيرة، وأن هذه الأحاديث بمجموعها يعمل بها فمن أراد أن طلبة العلم بحث ورأى ذلك وترجح له ذلك وأن الأحاديث بمجموعها ترتقي فيمسح، أما من رأى في نفسه شيء وأراد أن يحتاط وأراد أن يجمع بين المسح على الجبيرة وبين التيمم فلا بأس. كذلك من المسائل المسح على الجبيرة، وهو ما يتعلق بالفرق، ما يتعلق بالجبيرة، أن المسح على الجبيرة يكون بقدر الجرح ولا يزيد، فإن زاد فغطى جزءا صحيحا، على رأي من يرى المسح، إن زاد فغطى جزءا صحيحا فإنه يتيمم على الزائد، الزائد الذي زاده في الجبيرة. البعض يكون جرحه يسير ويجعل له ربطة ما شاء الله على القدر كامل، يقول فإنه يتيمم على الزائد، إلا إذا كانت الزيادة يسيرة يحتاج الربط والشد إليها، إن كانت زيادة من أجل الربط والشد على القدم فلا حرج، يمسح إليها على هذه الزيادة. وإذا كان المسح يضر بهذا الإنسان على هذه الجبيرة، حتى المسح البعض قد لا يستطيع مسح، يعني يكون هناك ربطة ليست جبيرة قوية، ربطة من الشاش ويخشى من الماء، فإنه إن كان لا يستطيع المسح فإنه يتيمم عن ذلك العضو، الذي لا يستطيع أن يمسح عليه، يتيمم عن ذلك العضو. ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟ المسح على الجبيرة يشترط له، هل يشترط له اللبس على طهارة؟ هذا المذهب هنا يقول إن كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها، هذا خلاف الصواب. الصواب أن الجبيرة لا يشترط لها الوضع على طهارة بخلاف المسعى الخفين، لأن الإنسان لا سمح الله قد يحصل له حادث ويؤتى به في وضع لا يعلمه إلا الله، إما كسور، هل نقول لا اذهبوا خليه يتوضا وبعدين لبسوا الجبيرة؟ لا، هذا فيه. فلا يشترط في المسعى على الجبيرة أن تكون على طهارة على القول الصحيح، أما الخف فلا بد أن يكون على طهارة. الأمر الثاني أن المس على الخفين له مدة معينة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن المسافر. أما المس على الجبيرة فليس له مدة معينة، ليس له مدة معينة. الأمر الثالث، المس على الجبيرة يمسح عليها في الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. أما المس على الخفين فيمسح عليها في الحدث الأصغر فقط، أما الجنابة فلا بد من خلع الخف والاغتسال. الأمر الرابع أن الجبيرة لا تختص بعضوين، بقدمين مثل المس على الخفين، فلا قد يكون هناك أكثر من عضو يجعل عليه جبيرة بخلاف المس على الخفين. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ المس على الجبيرة لا يختص بعضو واحد أو بعضوين، أو فقد يكون هذا المصاب له أكثر من موضع من بدنه فيه جبيرة، قد تكون أرجله كلها مكسرة، قد تكون عنده جروح في يديه، بخلاف المس على الخفين فيختص بعضوين بقدمين. الأمر الخامس أو السادس، الخامس، المسح على الجبيرة، المس على الجبيرة عزيمة، والمسح على الخفين رخصة، فأنت لست ملزما أن تلبس الخفين، هذه رخصة، لكن الجبيرة عزيمة مضطر إلى ذلك. كذلك المس على الخفين يكون على ظاهر الخف، على ظاهر الخوف، أما الجبيرة فيمسح عليها كلها إذا كانت على عضو. هذه بعض الفروقات المتعلقة بالمس على الجبيرة، ونكتفي بهذا القدر. الشيخ السعدي رحمه الله من باب الفائدة لا يرى أن المس على الخفين، يرى أنه لا ينتقض بالخلع ولا بتمام المدة، كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، منهم من قال أنه لا يمسح على الجبيرة ولا يتيمم وليس عليه شيء. نعم، لا أذكر كلام الشيخ. انتهى مدة المسح، يعني يوم وليلة مثلا، إذا بدأت المدة من الفجر اليوم، فيوم وليلة بانتهاء اليوم الثاني الفجر، إذا انتهت المدة يقول خلاص يجب عليك أن تعيد المس، تخلع وتمسح.
لا يا شيخ، مثلا أحدث الظهر بدأت مدة المسح عنده ولا؟
نعم،
من اليوم الثاني الظهر انتهت المدة.
نعم،
لم يحدث
بس قد مسح مسح الظهر ولا لا؟
مسح مثلا قبل الظهر.
أيوة قبل الظهر.
ما زال في المدن. هل يصلي بهم العصر والمغرب؟
لا إذا انتهت المدة اليوم الثاني انتهت المدة يوم وليلة. خلاص على رأي المذهب الحنبلي وما رجحه الشيخ بن باز والشيخ الشيخ أحمد انتقض المسح. لابد أن يخلع الخف.
ما يبغى يمسح.
ها. لا أنا أقول لك إذا انتهت المدة انتقض المسح على الخف هذا.
يعني لا بد من وضوء.
أيوة لا بد من وضوء. نعم الأعمال بالنية المسح على الخف نعم طهارة. هذا يختلف إن كان هو يستطيع إنه يمسح فلا بد يمسح. أما إن كان إنسان مثلا ما يستطيع يمسح ولا إما تكون يديه مكسرة أو مريض أو مشلول فهذا ييممه يجوز له أن ييممه. يمسح بالرجل الباقية. نعم. وصلى الله وسلم على
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.